مفسدات الصلاة ومكروهاتها تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
هذا الباب عادة الفقهاء رحمه الله يذكرونه منضما إلى باب صفة الصلاة. أفرده المصنف رحمه الله بباب مستقل لأهمية العناية به والتمييز بين ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. يقول رحمه الله باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. مفسدات جمع مفسد والمفسد هو المبطل وإبطالها لا فرق فيه بين أن يفعله عامدا أو ساهيا على ظاهر ما ذكر المصنف رحمه الله. وأما فعلها جاهلا فمحل تأمل في كلام المصنف لا نستطيع أن نجزم بإبطالها إلا فيما نص عليه لأنه فرق فيها بين ترك ركن وبين الكلام وسنأتي على أثر الجهل في ثنايا ما ذكر رحمه الله. هذا ما يتعلق بالمفسدات. أما المكروهات فالمكروهات جمع مكروه وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال رحمه الله تبطل الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا بترك ركن أو شرط. بترك ركن من أركان الصلاة كالركوع والقيام والسجود والرفع منه قراءة الفاتحة أو شرط كاستقبال القبلة أو الطهارة أو ستر العورة في الصلاة. قال وهو يقدر عليه هذا قيد لبطلان الصلاة بترك الركن أو الشرط. يقيد ذلك بما إذا كان يقدر عليه مع يعلم من هذا أنه إذا عجز عنه فإنه لا تبطل صلاته بتركه سواء كان ركنا أو كان شرطا. أما دليل ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الركن فقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما الشرط فقوله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فأذن لهم الله تعالى بالحركة في الصلاة وأذن لهم بالصلاة حيثما توجهوا لقوله فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الراكب والراجل لا يلزم أن يستقبل جهة القبلة. قال رحمه الله عمدا أو سهوا أو جهلا أي لا يسقط بترك ركن أو شرط سواء كان عامدا إذا كان قادرا عليه أو ساهيا أو جاهلا إذا لم يأتي به. هذا قيد. وبترك واجب عمدا أي تبطل الصلاة بترك الواجبات إذا كان متعمدا كالتشهد وكالتكبير على ما ذكر المصنف والتشهد وقول سمع الله لمن حمده وقول سبحانك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود رب اغفر لي بينهما. قال وبالكلام عمدا أي وتبطل الصلاة بالكلام عمدا. وخرج بهما إذا كان سهوا أو جهلا فإنه لا تبطل الصلاة بذلك. والدليل ذلك أن الله تعالى أمر بالقنوت في الصلاة وهو ترك الكلام، قال وقوموا لله قانتين. وقد جاء في الصحيح أن في حديث زيد بن أرقم قال كان الرجل يحدث أخاه في حاجته في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فامتنع الناس عن الكلام في الصلاة. قال وبالقهقهة، أي الضحك الذي يكون معه صدور هذا الصوت، وهو المبالغة في الضحك، شدة الضحك. القهقهة هي شدة الضحك التي يصحبها هذا الصوت غالبا، وذلك أنه ينافي مقصود الصلاة وينافي الطمأنينة فيها. وبعد ذلك قال وبالحركة الكثيرة عرفا، هذا الرابع من المفسدات والمبطلات التي ذكرها المصنف، بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. الحركة الكثيرة عرفا المتوالية، فخرج به الحركة الكثيرة غير المتوالية لغير ضرورة، أي إذا لم يكن ثمة ضرورة لهذه الحركة. التعليل قال لأنه في الأول، الآن يستدل لما تقدم، لأنه في الأول ترك ما لا يتم العبادة إلا به، وهو فيما إذا ترك ركنا أو شرطا أو واجبا عمدا. وكذلك قال وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، وهو الكلام والقهقهة والحركة، إذ إن الحركة تنافي القنوت وهو القيام السكون فيها. والله تعالى إنما آذنا بالسير فيما إذا كان محتاجا إليه، في قول فرجالا أو ركبانا. يقول المصنف رحمه الله ويكره الالتفات في الصلاة، ثم ذكر دليل ذلك. الالتفات في الصلاة المقصود به هنا الالتفات بالعنق بالرأس، وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة، لأن الله تعالى أمر بالتوجه إلى البيت، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإذا التفت ببدنه عن القبلة لم يكن مستقبلا القبلة فيكون قد فوت شرطا من شروط الصلاة. فقوله ويكره الالتفات في الصلاة أي الالتفات بالرأس دون البدن. واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، استدل ذلك بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هو اختلاس أي الأخذ خفية، أخذ الشيء خفية وعلى حين غفلة وغرة، يختلسه من صلاة العبد أي ينقص به صلاة العبد، وهذا يشعر بأن الالتفات في الصلاة مكروه. وهذا فيما يتعلق بالالتفات بالرأس. أما إذا التفت بقلبه فإنه إن التفت بقلبه التفاتا كليا غيب الخشوع تماما ففي صحة صلاته قولان لأهل العلم، لأن منهم من يرى أن الخشوع يحصل بالقدر الأدنى من الطمأنينة وأن الخشوع ليس واجبا، ومنهم من يرى أن الخشوع حضور القلب مع الطمأنينة، فإذا غاب بالكلية بطلت صلاته. وأما إذا كان يسترق، وأما إذا كان يلتفت التفاتا يسيرا بقلبه أو ينشغل ويدافع فإن صلاته صحيحة، وينقص من صلاته بقدر ما غفل، فله من صلاته بقدر حضور قلبه. أما الالتفات بالبدن فقد تقدم الكلام عليه. إذا الالتفات في قوله رحمه الله يكره الالتفات في الصلاة المقصود به الالتفات بالرأس، وأما الالتفات بالبدن فتبطل به الصلاة إذا لم يكن ضرورة، وأما الالتفات بالبدن بالقلب ففيه التفصيل الذي تقدم. قال رحمه الله ويكره العبث، والمقصود بالعبث هنا العبث بشيء من الأعضاء، سواء كان بيده أو بقدمه أو بغير ذلك، والعبث الذي يكره هو ما لا يصل إلى حد الحركة الكثيرة، فإن وصل إلى حد الحركة الكثيرة ولم يكن ضرورة فإنها تبطل صلاته كما تقدم. وضابط ذلك فيما يظهر والله أعلم أن يكون في حال لا يصلح معها أن يكون مصليا في نظر الناظر. قال وضع اليد على الخاصرة، أي يكره أيضا وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي ما أسفل الجنبين ما بين نهاية الأضلاع إلى الحوض، هذا يسمى خاصرة، فيكره أن يضع يده على الخاصرة، ولا فرق في ذلك بين أن يضعها وهو قد ضم يديه أو أن يضعها مفرقا بين يديه، يعني لا فرق بين أن يضعها هكذا الآن هكذا وضعها على الخاصرة وبين أن يضعها هكذا، كلاهما مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منهي عنه وإن كان قد ضم يديه، وهذا منهي عنه لأنه يتحقق به ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الخاصرة. قال رحمه الله وتشبيك أصابعه، أي يكره تشبيك أصابعه وهو إدخال بعضها في بعض، سواء كان إدخالا لجميع الأصابع أو لبعضها، كان يدخل بعض أصابعه في بعض، كل ذلك مما يدخل فيما يكره. لحديث كعب بن عجرة قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد تكلم جماعة من أهل العلم على إسناده. والتشبيك الذي يكره هو التشبيك الذي لا حاجة إليه، أما إذا كان له حاجة فإنه أما إذا كان إليه حاجة أو له حاجة فإنه لا حرج فيه، فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد مع أنه في صلاة، وكان ذلك لحاجة ولم يكن تشبيكا دون حاجة، وقيل إن تشبيكه كان عارضا، أما التشبيك لحاجة فهو تمثيل صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث الآخر المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، المؤمن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، فهذا للتمثيل والتوضيح وبيان المعنى. وأيضا لما أخبر بنقص صلاته صلى الله عليه وسلم قام وشبك بين أصابعه وضع يده على خده واتكأ عليها صلى الله عليه وسلم. قال وفرقعتها، أي تكره فرقعتها، لما روى ابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه قال لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، وجاء مثله كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حيث صلى شعبة مولى بن عباس بجواره فقعقع أصابعه، فلما قضى الصلاة قال له ابن عباس رضي الله عنه لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، لأن ذلك مما ينافي الخشوع والحضور والأدب في القيام في الصلاة. والأحاديث الواردة في ذلك في إسنادها مقال، لكنها من جملة ما يستدل به على أنه مما يخالف الأدب في الوقوف بين يدي الرب جل في علاه. قوله رحمه الله أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، أي يكره أن يجلس في الصلاة مقعيا كإقعاء الكلب، وذلك لما ورد من النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب، فجاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب، وذلك في الصلاة، حيث كل هذه المنهيات مما يتعلق بالصلاة. قال وقد قال نعم قال رحمه الله أن يجلس فيها أي في الصلاة سواء كان في التشهد أو بين السجدتين، لأنه يشمل كل مواضع الجلوس مقعيا كإقعاء الكلب. والإقعاء اختلف العلماء في صفته على قولين، منهم من قال ينصب قدميه ويلصق مقعدته بالأرض، هذه صفة. الصفة الثانية قيل أنه ينصب قدميه ويجلس عليهما، هذه الصفة الثانية التي ذكر أهل العلم أو فسر أهل العلم، فسر بعض أهل العلم الإقعاء بها. وهذه الصفة الثانية صفة نصب القدمين والجلوس عليهما كرهها جمهور العلماء، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها سنة بناء على ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدميه وجلس عليهما بين السجدتين. ففعل ذلك في هذا الموضع ليس مكروها لوروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اختلف في صفة الإقعاء، فقيل أن ينصب رجليه ويجلس على مقعدته بينهما، هذه صفة. الصفة الثانية أن يجلس أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. الصفة الثالثة قيل أن يجلس متكئا على يديه، أن يجلس متكئا على يديه، فهذه عدها بعضهم من الإقعاء، والذي يظهر والله أعلم أنه أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، أن يلصق مقعدته بالأرض وينصب قدميه، هذا أقرب ما يقال في صفة الإقعاء المنهي عنه، لأن هكذا يجلس الكلب، فهذا الإقعاء كإقعاء الكلب. ثم قال رحمه الله وأن يستقبل ما يلهيه، أي يكره أن يستقبل ما يلهيه أو أن يلبس ما يلهيه، سواء كان استقبالا سواء كان ما يلهيه في 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 موضع سجوده أو بين يديه، وسواء كان ما يلهي صورة أو صوتا، فكل ما يلهي ويشغل صورة أو صوتا في موضع سجوده أو في ما بين يديه فإنه يكره أن يجلس أن يستقبل ما يلهيه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه مما يتعلق بالنظر، لأنه لا فرق فيما يلهي صوتا بين أن يكون بين يديه أو عن يمينه أو عن يساره أو عن خلفه، لأن الصوت يبلغ أينما كان. لكن الظاهر لكن الذي يقرب إلى الصواب أنه يكره أن يصلي في مكان فيما في في بقرب ما يلهيه، سواء كان ذلك مما يراه أو مما يسمعه. أما قول من يستقبل ما يلهيه، المقصود به ما ينظر إليه، وذلك لما في ذلك من الإشغال. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الملهيات، حيث صلى في خميصة لها أعلام، ثم لما فرغ نزعها وقال اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، ألهتني آنفا في صلاتي. وهذا معلوم أنه لم يستقبلها، لكنها كانت عليه صلى الله عليه وسلم فأشغلته. أما الاستقبال فجاء في حديث أنس أنه كان قرام لعائشة بين يدي أن سترت به جانب من بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته. هذا ما يتصل ب قوله رحمه الله أو أن يستقبل ما يلهيه. قال أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، أي يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل، وذكر صورتين من صور الاشتغال ويلحق بهما أمثالهما، بمدافعة الأخبثين وهو البول والغائط لحديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي، أو بحضرة طعام يشتهيه، أو بحضرة أي بحضور طعام يشتهيه أي تعلقت نفسه به، ولا فرق في الطعام بين أن يكون مأكولا أو مشروبا، فإن الطعام يطلق على هذا وعلى هذا حتى يتفرغ قلبه ويقضي نهمته من طعامه، أو يقضي ما يحتاج قضاءه من حاجته. ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال لقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. لا صلاة بحضرة طعام، هذا النهي، هذا النفي، هذا النفي يشمل في الأصل الحقيقة، لكن لما كانت الحقيقة توجد حملوه على الصحة أو على الكمال، على الصحة أو على الكمال. أما حمله على الكمال، أما حمله على الصحة فيما فذلك فيما إذا كان لا حضور لقلبه بالكلية، وأما على الكمال فيما إذا كان ذلك يشغله ويأخذ من قلبه. قال رحمه الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، هذا مما يكره في الصلاة، أن يفترش الرجل يديه في الصلاة، أي يجعلهما فراشا يمدهما بأن يجعلهما ملتصقتين بالأرض في سجوده. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب صلاة التطوع. بهذا يكون قد فرغ المصنف رحمه الله من باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. بعد الكلام عن الفريضة اشتغل جاء المصنف رحمه الله بالحديث عما يكملها وهو النافلة والتطوع. قال رحمه الله
باب صلاة التطوع صلاة الكسوف. وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه.
المصنف رحمه الله قال باب صلاة التطوع، أي الصلاة غير المكتوبات غير المفروضات وغير ما يلحق بها من التطوعات، فإن من التطوع الرواتب، لكنه قدم ذكرها لأنها ملحقة بالفرائض. فقوله باب صلاة التطوع يعني ما لا صلة له بالفرائض من المتطوع به من الصلاة، ما يتطوع به من الصلاة مما لا صلة له بالفرائض. وجملة ما ذكر المؤلف رحمه الله من التطوعات يمكن أن يصنف إلى صنفين، ما يشرع على وجه الدوام وما يشرع لسبب، ما يشرع التطوع به على وجه الدوام وما يشرع التطوع به عند وجود سببه. فبدأ رحمه الله بصلاة الكسوف، والسبب في بدايتها قال وآكدها، لأن آكد صلاة التطوع وهي صلاة لسبب. وقوله رحمه الله آكدها أي أعظمها منزلة وتأكيدا وطلبا، فالتأكيد هو الإلحاح في الطلب أو الترغيب الشديد في الفعل. قال رحمه الله آكدها صلاة الكسوف، صلاة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضهما، هذا تعريف الكسوف، ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، أي بعض ضوء الشمس وبعض ضوء القمر. وهي آية من آيات الله التي يخوف بها عباده. ودليل مشروعيتها وآكديتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في زمانه خرج يجر إزار رداءه يظنها الساعة وأمر بها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا وجه قول المصنف رحمه الله وأمر بها. قال رحمه الله وتصلى على صفة حديث عائشة، وذلك أن صفة صلاة الكسوف وردت على أنحاء وعلى أوجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصح ذلك وأكمله ما ذكره المصنف مما جاء في وصف عائشة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوف. قال رحمه الله: وتصلى على صلاة على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته. إذن هي جهرية سواء كانت صلاة لكسوف الشمس أو القمر. فصلى 4 ركعات في ركعتين، 4 ركعات في ركعتين، يعني يصلي في كل ركعة ركعتين و4 سجدات. فختم الصلاة ب4 ركعات و4 سجدات. واختلف العلماء رحمهم الله في الركعة التي يدرك بها الركوع في صلاة الكسوف، فمن قائل إنه الركوع الأول، ومن قائل إنه الركوع الثاني، والأقرب والله أعلم أن الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة، إذ القراءة والركوع الثاني سنة. فلو اقتصر في صلاة الكسوف على قراءة ثم ركوع ثم سجود ثم قيام ثم قراءة ثم ركوع ثم سجود لصحت صلاته. فدل هذا على أن الركوع الذي هو ركن تدرك به الصلاة هو الركوع الأول. ووضع المصنف رحمه الله صلاة الكسوف في صلاة التطوع هو أحد قولي أهل العلم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره، حيث قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا، والفزع هو شدة المبادرة لفعل الشيء. لكن لما كانت الصلوات الواجبة قد جاء بيانها في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الصلاة مطلوبة على وجه التأكيد لا على وجه الوجوب. هذا دليل الجمهور، قالوا إن المفروض الذي لا خلاف فيه ودلت عليه الأدلة هو المكتوبات، وأما ما عداه فإنه ليس مفروضا. والأدلة في ذلك عديدة، ومنها مسألة، منها حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المكتوبات، فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلما انصرف قال: والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. أجاب القائلون بالوجوب إن وجوب صلاة بأن وجوب صلاة الكسوف عارض وليس دائما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث يبين ما يجب على وجه الدوام لا على وجه العارض. والأقرب من القولين هو ما ذهب إلى الجمهور من عدم الوجوب، وإنما يتأكد ذلك في حال الكسوف وليس واجبا. ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.